في لقاء جديد عبر منصة منصت لنتحدث حول السنن الإلهية وأحوال العمران. فالله أنعم على الإنسان ابتداء بالعقل والقدرة وإزالة الموانع وتسهيل السبل. هذه السنة الأخيرة في سنن السقوط، فقال لهم الرسول صلى الله عليه وسلم: سددوا وقاربوا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فمرحبا بكم أحبتي الكرام مرة أخرى في حلقة ثانية من موضوع السنن الإلهية وأحوال العمران. وقد تحدثنا في الحلقة الأولى حول مقدمة تعريفية بالسنن الإلهية والعمران، ثم تحدثنا عن المجموعة الأولى من السنن وهي سنن الرسالة والمنهج، ونتحدث الآن عن المجموعة الثانية وهي سنن البلاء والعمل. سنن البلاء والعمل وهي مأخوذة من قوله جل وعلا: هو الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. اختيرت لتحدد الإجابة حول كيف تفيدنا السنن في فهم واقعنا وحالنا وتقييمه، وبالأخص تدور حول إجابة سؤالين: كيف نفهم واقعنا وكيف نغيره للأفضل. وسيكون حديثنا في هذه الحلقة كجزء أول عن سنة التغيير. سنة التغيير سنخصص حديثنا كاملا عن هذه السنة نظرا لأهميتها. يقول الله جل وعلا: إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. هذه سنة كونية وسنة حياة، بل هي سنة مركزية بين السنن، فمدار كل السنن الإلهية عليها ومردها إليها. فالسنن الأخرى لا تخرج من كونها سنن تغير بأحوال مختلفة. فالحياة من اسمها حياة، فهي متغيرة ليست ساكنة، ولا تتوقف عن التغير. ولذلك فإن هذا التغير لا بد له من قانون يضبطه وسنة يسير عليها. فليس في هذا الوجود شيء يسير جزافا ويخبط خبط عشواء. هذا الكون له سنن تضبطه وله قوانين تحكمه، فلا يتغير من حال إلى حال إلا وفق سنة من سنن الله جل وعلا. الله جل وعلا جعل لكل شيء قدرة، وكل شيء عنده بمقدار، كما قال تعالى: إنا كل شيء خلقناه بقدر. وإذا كان الله عز وجل خلق كل شيء بمقدار، فأي تغيير في مقادير الأجزاء والعناصر والشروط لشيء ما عما هي عليه عند الله وفي سنته التي أبانها لنا ينتج تغيرا في صفات ذلك الشيء وآثاره. أصل التغيير تغيير ما بالأنفس. هذه نقطة مهمة وجوهرية، أن أصل التغيير كما جاء في هذه الآية هو تغيير ما بالأنفس. فإذا كان التغيير في الإسلام يقوم على أساس تغيير ما بالنفوس، فإن النفس هي المصدر الأساسي للسلوك الإنساني، وهي المسؤولة عنه في حدود طاقتنا. فالسلوك الإنساني الخارجي تتحكم فيه القدرات العقلية والتفكير والإرادة والتعلم والانتباه والتذكر والخوف أو الغضب وما يرغب به أو ينفر عنه. لكل ذلك واقع في نطاق النفس الإنسانية. لذلك فإن الذي يسأل عن الأعمال هي النفس، لأنها هي مصدر ذلك العمل. فالنفس تكسب عملها بمحض حريتها واختيارها وإرادتها، فهي رهينة عملها الذي سيحاسبها الله به. وحينما ندرك حقيقة عمق النفس الإنسانية، ندرك أن التغيير الحقيقي لا يأتي إلا بعد تغير نابع من النفس التي هي محل التكليف والاختيار والمسؤولة عن تصرفات الإنسان من أقوال وأفعال. فالإنسان يعلو على جسده بنفسه، ثم قلبه، ويعلو عليهما بعقله، ويعلو على عقله بروحه، فهي في تدافع دائم، حيث إن منابع الخير والشر لدى الإنسان موجودة في زوايا نفسه، وسلوكه الظاهر وأعماله المختلفة ثمرة ونتيجة لحركات نفسه واندفاعاتها. ليس هناك للإنسان سلوك من غير دافع، ويتدرج دافع الإنسان لفعل الشيء أولا بتوجه النفس، ويقصد به الحركة النفسية نحو العمل، ثم الرغبة وهي مستوى فيه ميل نفسي معه أحاديث نفسية ووساوس، ثم الهم وهو أول الحركة النفسية لتنفيذ ما اتجهت إليه الرغبة، ثم الإرادة الجازمة وهي بلوغ الاتجاه النفسي نحو الشيء ذروة الجزم به، ثم العقل وهو مستوى عال من الإرادة الجازمة القوية، ثم العزم وهو اتجاه نفسي جازم ذو نسبة عالية في القدرة على التصدي للعقبات والصعوبات. والإرادة هي مصدر الطاقة التي يكون بها الدافع، والإرادة التي تحقق دافع الخير منبعه الأساسي هو معرفة الله، لأن معرفة الله تحقق محبته، ومحبته تحقق الإرادة. فالعقل والإرادة يحتلان مقعد القيادة من الإنسان، فهما يصدران الأوامر ويدفعان ويوجهان السلوك، وتتعدى سيطرتهما السلوك الظاهري إلى الانفعالات، ويبطلانها عند الضرورة بإخضاع هذه الانفعالات للعقل، فيصبح الوئام والسعادة في متناول الإنسان. إذا أصبحت العادة والسلوك ثابتة فإن في الإنسان أصبحت خلقا، إن هذا إلا خلق الأولين. وإذا كانت النفس هي مصدر السلوك وهي المسؤولة عنه، فلا بد أن تكون النفس الإنسانية مصدرا لدوافع السلوك ومستودعا لها، ففيها الفكر والغرائز والاستعدادات والقابليات والأحاسيس والعواطف. والإنسان يصدر سلوكه عن كل ما استودع فيه، أي كل ما استودع فيه واجتمع فيه من العوامل الخارجية. وقد كشف الله سبحانه وتعالى عن هذه الحقيقة في كتابه الكريم: وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا بلى، شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين. ففي النفس الإنسانية معرفة الله عز وجل، وفي النفس معرفة الخير والشر، فهي نفس واعية يقول الله تعالى: ونفس وما سواها. وفي النفس الإرادة والتحمل، قال تعالى: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا، ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. والنية التي هي دافعة للعمل مصدرها النفس، يقول عليه الصلاة والسلام: قال الله عز وجل: إذا هم عبدي بحسنة ولم يعملها كتبتها له حسنة، فإن عملها كتبتها له 10 حسنات. فالهم أمر نفسي وليس سلوكا ظاهرا، والأعمال مصدرها النية، إنما الأعمال بالنيات. وفي ذلك يقول الغزالي: والبواعث والدواعي تنبعث من النفس. إذن في النفس الإنسانية دوافع وضوابط، والدوافع يمكن تلخيصها بكلمة واحدة وهي حب الحياة، ولكنها بعد ذلك تتفرع فتصبح دافعا لحفظ النوع، ودوافعا للقتال عن الذات أو القتال عن النوع، ودافعا للملك، ودوافعا للبروز. وكلها هي مظاهر متفرعة لحب الحياة والتشبث بها. والضوابط لها قوة فطرية، هي قوة فطرية تولد مع الإنسان، ولكن لا تكون ظاهرة، وتكون بحاجة إلى مساعدة وتدعيم ومعاونة للنماء والنضج والتأثير، وإلا بقيت ضامرة لا تؤدي وظيفتها التي فطر الله النفس عليها. إذن الركيزة الأساسية في منهاج التغيير الإسلامي إذا كانت النفس، فبناء على ذلك فالركيزة الأساسية هي الإيمان بالله عز وجل إيمانا حيا نابضا، وما يتبع ذلك من توحيد الألوهية والربوبية، وما يتبع ذلك أيضا من توحيد الأسماء والصفات، ثم الإيمان ببقية أركان الإيمان بالملائكة وبالكتب والرسل واليوم الآخر والقضاء والقدر خيره وشره من الله، ثم ما ينتج عن هذا الإيمان من تصور صحيح عن الكون والإنسان والحياة. إن تغيير ما بالنفس الإنسانية من تصورات زائفة عن الإنسان والحياة والكون، بحيث تحل محلها ما بالنفس الإنسانية الإسلامية الصحيحة التي بيناها آنفا. هذا التغيير بدوره من أعظم الطرق المؤدية بالبشرية إلى تغيير ما بها من مظاهر السوء والتدهور والانحلال وفقا لسنة الله. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. فإذا استقرت العقيدة في النفس وصحت تصوراتها بناء على ذلك، فإنها لا بد أن تتجلى في سلوك الإنسان من خلال شعب الإيمان أركانا وفضائل. طبعا ولضيق المقام عن استيفاء أثر هذه الأركان والشعب وغير ذلك، وأثر جميع الطاعات في التغيير، فإننا سنقتصر هنا على الأكبر منزلة. فنلحظ أن كثيرا ما نجد في كثير من الآيات القرآنية التركيز على اقتران ركني الصلاة والزكاة، فهي تأتي مقترنة في مواطن كثيرة. ففي أول سورة بعد الفاتحة، سورة البقرة، يقول الله تعالى: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين. ويقول: وقولوا للناس حسنا وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. وعلى ذلك جرت في كثير من المواطن، فما السر في ذلك؟ يذكر العلماء أن جامع الخصال الحميدة يقوم على أمرين: الإحسان إلى الخلق والتعظيم للخالق. فالإسلام كله يتمحور حول التعظيم لله جل وعلا والشفقة على خلق الله. فأما التعظيم لله جل وعلا فالصلاة تجمع كل خصال التعظيم، وأما الشفقة على خلق الله فالزكاة كذلك تجمع كل خصال الشفقة على الخلق. عند التأمل نجد أن بين هذين الركنين نجد بينهما ثنائية تكاملية، والمقصود أن كل منهما يختص بجانب مغاير للآخر في الوظيفة التغييرية، فهما يتكاملان معا. فنجد أن الصلاة عنصر روحي، بينما الزكاة عنصر اجتماعي. ونجد أن الصلاة موجهة بالأخص للإنسان، والزكاة موجهة للعالم الخارجي. وكذلك ففي الصلاة صفة شخصية، وفي الزكاة صفة اجتماعية، والصلاة أداة للتنشئة أي تربية وتغيير النفس، والزكاة جزء من النظام الاجتماعي أي بناء له. ولذلك نتذكر قسم أبي بكر الصديق رضي الله عنه في حرب الردة، حينما أقسم أن يقاتل من فرق بين الصلاة والزكاة. لماذا؟ لأنهما لم يفترقا في السياق القرآني. ثم إن الصلاة تربو على جميع الأعمال في مركزيتها الدينية، تختص الصلاة بذلك لكونها أعظم عبادة عند الله، ولأنها الشعار الدائم للمسلم في حياته الفردية والجماعية. ولذلك كانت كليتها أعظم الكليات في القرآن والسنة على الإطلاق. ومن هنا قول النبي صلى الله عليه وسلم: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. وقوله: بين الكفر والإيمان ترك الصلاة. وقوله صلوات الله وسلامه عليه: بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة. ولذلك كان أول ما يحاسب به العبد يوم القيامة الصلاة، فإن صلحت صلح له سائر عمله، وإن فسدت فسد سائر عمله. فكان صلى الله عليه وسلم اختزل الدين كله في الصلاة، حتى أنه كان آخر صلاة صلوات الله وسلامه عليه: الصلاة الصلاة وما ملكت أيمانكم، الصلاة وما ملكت أيمانكم. وكتب عمر بن الخطاب إلى عماله يقول: إن أهم أمركم عندي الصلاة، فمن حفظها وحافظ عليها حفظ دينه، ومن ضيعها فهو لما سواها أضيع. حينما تقام الصلاة حق الإقامة، فإن أثرها التغييري سيمتد مدى بعيدا، ونلمح ذلك من سياق وصف المؤمنين المفلحين. يقول المولى جل شأنه: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، والذين هم عن اللغو معرضون، والذين هم للزكاة فاعلون، والذين هم لفروجهم حافظون. فقد وردت صفة المصلين الخاشعين بين عدد من الأفعال والتروك، وكان ورود أعمال التروك أكثر الترك، سواء باللفظ أو المعنى، مثل الإعراض عن اللغو وحفظ الفرج وغيرها. وهذا يعني أن الصلاة دافعة لترك ما يضاد مقاصدها. وجامع ذلك في قوله جل وعلا: وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. نلاحظ هنا أن الله تعالى أسند فعل النهي للصلاة ذاتها، وكأنها شخص معنوي يؤدي وظيفة النهي. وبذلك فإن معنى أن تصلي هو أن ترحل عن خطاياك إلى الله، وتخرج من دركات العادة إلى درجات العبادة، فتتحول الأذواق وتتبدل، ويتغير طعم المنكر في قلبك فلا تستحليه، ويتبدل ذوق الشهوات من الرغبة إلى الغضبة. إذن فالصلاة تصنعك، فإذا غلبتك فاحشة أو قهرتك خطيئة وأنت تصلي فأعد نظرا وقل لنفسك: صل فإنك لم تصلي، أي راجع حالك مع الصلاة. إذن من أهم ما نتوصل له هنا أن المحتوى الداخلي أو الجواني للإنسان هو الأساس للتغيير، وكل تكوين وتركيب خارج عن ذلك من علاقات وأنظمة وأفكار مرتبط بقاعدة إصلاح المحتوى الداخلي للإنسان. فإذا تغير الأساس تغير ما عليه من بناء، فالعلاقة بينهما علاقة تبعية، أي علاقة سبب بمسبب. فالآية الكريمة تحدثت عن تغييرين: التغيير الأول السبب، وهو ما ذكر في شق الآية الثانية، حتى يغيروا ما بأنفسهم، والتغيير الثاني وهو النتيجة هو ما ذكر في شق الآية الأول: إن الله لا يغير ما بقوم. فهي تقرر أن أوضاع القوم بين قوسين، وشؤونهم وظواهرهم الخارجية أي حالتهم المعيشية والاجتماعية، مترتبة على التغير الداخلي الذي ينبع من النفس. وهذان التغيران وفق مدلول الآية يسيران جنبا إلى جنب، فلا يمكن افتراض انفكاك أحدهما عن الآخر. يترتب على ذلك أيضا أن الله تعالى لا يبتدئ أحدا بالعذاب والمضرة، والذي يقدره لا يكون إلا جزاء معاص سلفت، لأنه تعالى ابتدأ بالنعم دينا ودنيا، ويفضل في ذلك من شاء على من يشاء. فظاهر الآية يدل على أن فعل الله في التغيير مؤخر على فعل العبد، وتؤكده الآية الأخرى في سورة الأنفال: ذلك بأن الله لم يكن مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم وأن الله سميع عليم. فهي تتحدث عن مجازاة الله تعالى للإنسان على فعله الانحرافي الذي قام به، والجزاء بطبيعة الحال مؤخر عن السبب وهو فعل الإنسان. فالله أنعم على الإنسان ابتداء بالعقل والقدرة وإزالة الموانع وتسهيل السبل، والمقصود أن يشتغل العباد بالعبادة والشكر، ويعدل عن الكفر والعصيان. وكل عمل إصلاحي تغييري لا يعتمد في التغيير على تصحيح الأفكار والعقائد وتهذيب ما بالنفس من الدوافع والغرائز بالقيم العليا، فإنه لا يعتبر منهجا تغييريا صحيحا، لا في أساسه ولا في بنائه. نقطة أخرى: الخطأ في فهم سنة التغيير. إذا اتفقنا على ما سبق، فليس الطريق إلى تغيير أحوال البشرية وما تعنيه من أزمات حضارية، ليس الطريق إلى ذلك هو تغيير أنماط المعيشة ولا وسائل الإنتاج ولا إشباع الرغبات المادية ولا إمتاع النفس باللذائذ الحسية ولا إحكام سيطرتها على القوى الطبيعية ولا بكثرة معارضها ومخترعاتها. إنما التغيير الحقيقي هو تغيير ما بالنفس من العقائد والقيم والمشاعر والوجدانيات ومن التصورات والمفاهيم، كل ذلك على نحو أفضل كما يقرره الإسلام. فإن هذا التغيير الباطني كما أشرنا هو الطريق إلى كل تغيير في سلوك الإنسان وأعماله وأخلاقه، ومن ثم علاقاته بالكون والإنسان والحياة. ولذلك يقول المؤرخ والفيلسوف الفرنسي غوستاف لوبون، يقول: إذا معنا النظر في أسباب سقوط جميع الأمم التي يذكرها التاريخ بلا استثناء، لا فرق في ذلك بين الروماني أو العجم أم غير هؤلاء وهؤلاء، وجدنا أن العامل القوي في انحلالها تغير طرأ على مزاجها العقلي ترجع علته إلى انحطاط الخلق. إذن تغير ما بالنفس، هذا يقصد به تغير ما بالنفس. قال: ولست أعلم أن دولة واحدة سقطت لانحطاط الذكاء في قومها، أي التغير الحضاري وغير ذلك. ثم يقول: فطريقة انحلال المدنيات واحدة، حتى إن الإنسان لا يتساءل كما فعل أحد الشعراء، إن كان التاريخ الذي امتلأت به المجلدات العديدة صفحات كثيرة، أو هو في الحقيقة صفحة متكررة. طبعا ابن خلدون أشار إلى فكرة قريبة من ذلك، وهي أن جميع الأمم التي سقطت كانت أكثر حضارة وترفا وتقدما من الأمم التي غزتها، فالأمم التي غزتها وأسقطتها عادة تكون وحشية بربرية، ليس لديها تقدم في الصناعات الحربية ولا في العتاد ولا في أنظمة الحياة وغير ذلك. نقطة أخرى: التغير سنة جماعية، سنة جماعية. في كلمة قوم في الآية إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم، في هذه الكلمة مدلول عميق، فتغيير ما بالأنفس هو تغيير ما بأنفس القوم، بحيث يصير محتواه الداخلي متغيرا، أي الذي يتعلق بالعلاقات والروابط والسمة الجماعية السائدة. فالقرآن يصور الأمم والمجتمعات بما يشبه كيان الفرد، فيصورها أن لها مصير مشترك وصحيفة أعمال مشتركة فهما وشعورا وعملا وطاعة وعصيانا، وهذا يدل على حياة جماعية اجتماعية حقيقية كما للفرد، وكذلك موت جماعي. يقول الله عز وجل: ولكل أمة أجل، فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. ويقول جل شأنه: وترى كل أمة جاثية، كل أمة تدعى إلى كتابها اليوم تجزون ما كنتم تعملون. وهذا يعني أن المجتمعات تملك كما يملك الأفراد صحيفة أعمال تدعى إليها، وأن لها شعورا وتكليفا وإرادة واختيارا، وأنها قابلة للمخاطبة. ويقول سبحانه: كذلك زينا لكل أمة عملها. وهذه الآية الكريمة تدل على أن كل أمة تتكيف في مشاعر واحدة، وأنها تحكم على الأشياء بمعايير خاصة، يؤخذ من كلمة زينا، وأن لها ذوقا وسليقة خاصة في فهم الأشياء، وقد تروق لأمة أمور تقبح عند أمة أخرى، والجو الاجتماعي للأمة هو الذي يخلق سليقة الفهم والإدراك لدى أفرادها. ويقول سبحانه: وهمت كل أمة برسولهم ليأخذوه وجادلوا بالباطل ليدحضوا به الحق. هذه الآية تتحدث عن عزيمة وإرادة جماعية اجتماعيتين سلبيتين، فهي عزيمة اجتماعية لمعارضة الحق، وكذلك عن العذاب العام الذي ينزل بالمجتمع نتيجة هذه العزيمة الاجتماعية. يتحدث أيضا القرآن في بعض آياته عن عمل فرد واحد كما سنشير لاحقا، ثم ينسبه إلى المجتمع الذي ينتمي إليه ذلك الفرد، تماما كما ينسب عمل جيل معين إلى الأجيال اللاحقة. ولا يقع ذلك إلا إذا كان أفراد الأمة الواحدة يملكون تفكيرا اجتماعيا وإرادة جماعية، أو بعبارة أخرى يملكون روحا جماعية. نقطة أخرى تتبع هذه: التغيير مسؤولية جماعية. التغيير مسؤولية جماعية، بمعنى أن إذا تبين ما سبق علمنا أن التغيير كما هو سنة اجتماعية وجماعية في حصولها وتحققها على سبيل الجزاء، فهو كذلك مسؤولية اجتماعية على سبيل الفعل والأثر، أي أنه لا يحصل إلا على شكل جماعي. فلكي يحصل لنا التغير الأفضل لا بد من قيام دور التغيير للمجتمع المحيط، لأن سنن الله عامة. هذا الدور نستلهم تدرجه من قوله تعالى: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. فالبدء أولا بالدعوة والإرشاد والتذكير بإقامة وظيفة البلاغ والذكرى، وهي الوظيفة النبوية، ما على الرسول إلا البلاغ، والله يعلم ما تبدون وما تكتمون. فذكر إن نفعت الذكرى، فذكر إنما أنت مذكر. وظيفة البلاغ والذكرى تنشعب إلى وظيفتين رئيسيتين. الأولى وظيفة مفهومية، وهي تقوم على تجدد الوعي بالمفاهيم الدينية على مستوى الفهم، والثانية عملية تجديد الإحساس بهذه المفاهيم على مستوى الوجدان، مما يرسخ الانتماء والهوية الدينية، ويجعل التغيير أرسخ في البنية الاجتماعية للمجتمع. والقرآن يؤكد على أهمية الهداية والإرشاد والتذكرة والموعظة، وكذلك الخطاب البرهاني أو الحكمة بالتعبير القرآني، وأنها عوامل ذات قوة وتأثير وقادرة على تغيير مسيرة الإنسان وتبديل شخصيته. ويقوم خطاب الأنبياء على أساس التذكير بالمبدأ والمعاد، فهم يسعون إلى إيقاظ هذا الشعور في المجتمع وتحريك هذه الانفعالات والوجدان بتهيج النفوس إلى رضا الله وأوامره وجزائه. إذن هذه هي الخطوة الأولى في التغيير، غير أن السواد الأعظم من الناس لا يتعظون بالذكرى، فإنهم ما تنصرفوا إلى شؤون الحياة سرعان ما ينسون، لأنهم لا يجدون في بيئتها وازعا ولا نازعا. فيأتي هنا الاحتساب، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بصورته الشاملة الذي يقوم به كل مسلم، وذلك لإيقاظ الضمير الاجتماعي. وحينما يكون دورا شاملا لكل أهل الخير، فإنه يكون رأيا عاما أخلاقيا يكون له نفوذه واحترامه في نفوس كل الأفراد، وهو ما يجعل كل إنسان يشعر أن إساءته ستلاقي جوابا سريعا علنيا في سلوك المجموع تجاهه. إذن هو تكوين رأي عام، وهذا الرأي العام يستوعب كل مراتب تغيير المنكر، اليد واللسان والقلب، وبذلك يشمل الجميع. فالقلب مما لا يعذر به أي أحد، وهنا نصنع ما يسمى بالمقاومة السلبية الأدبية. وعند هذه النقطة لا بد لنا من التنبيه إلى خطأ شائع في فهم معنى التغيير بالقلب، فإن كثيرا من الناس يظنون أن التغيير بالقلب هو أن تكره الشر فيما بينك وبين نفسك ولا ترضى عنه بقلبك دون أن يبدو عليك أثر لهذه الكراهة وعدم الرضا. والواقع أن هذا فهم خاطئ للإنكار بالقلب، فالإنكار بالقلب المجرد عن كل مظهر إيجابي أو سلبي لهذا الإنكار لا يسمى تغييرا للمنكر كما وردت الكلمة في الحديث، بل يسمى إقرارا سكوتيا للمنكر وتشجيعا عليه، كما أن حصول المنكر مع بقاء المعاملة لصاحبه على وجه البشاشة والمجاملة العادية، ومع المحافظة على تحيته أو تكريمه كما يكرم المحسنون، هو صفة نفاق. بينما المقصود من التغيير بالقلب الذي هو أضعف درجات الإيمان هو ما سميناه بالمقاومة السلبية. هذه المقاومة السلبية هي موقف متحفظ من الناس يشعر فيه المسيء والمجرم بأنه كمية مهملة وأنه محروم من التكريم والتعظيم الذي كان قد تعوده، يشعره باستياء الآخرين من سلوكه، ويشعر كذلك بأنه في وحشة وعزلة بسبب هجران الآخرين له. وثم هو موقف نشعر فيه نحن بأننا بدلنا موقفنا البارد والمتراخي على حساب الحق والفضيلة بموقف آخر من الجد والغيرة والشعور بمسؤوليتنا ومسؤولية كل فرد منا عن الحقوق والآداب العامة. يقول الله تعالى: وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره، وإما ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين. ويقول جل شأنه: وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم إذا مثلهم. إذا فقوله فليغيره بقلبه، التغيير كما نعلم حركة وليس سكوتا أو سكونا، بل إنه نقل الشيء من حال إلى حال، ولا معنى للتغيير غير ذلك. فالمقصود بالتغيير بالقلب إذن إحداث تحول، إلا أن الفرق بينه وبين سابقيه من التغيير باليد واللسان أن هذا تغيير باطني قلبي أي ذاتي، وإلا فهي في كونها تغيير فلا بد أن تفضي لهذه النتيجة. نقطة أخرى، غلبت المنكرات. ماذا إذا لم يحدث تغيير المنكر ولو في أدنى مراتبه؟ نجد في قوله صلى الله عليه وسلم: وليس وراء ذلك مثقال ذرة من الإيمان. نجد إشارة مهمة منه صلوات الله وسلامه عليه إلى طبيعة المنكر، تفيد أن المنكر ذو طبيعة متعدية، فإن لم تغيره غيرك، ولا وجود لاحتمال وسط أي لا منزلة بين المنزلتين. ولذلك فإنه يستحيل عقد هدنة مع الشيطان، فكلما تقابل الحق مع الباطل في موطن وجب تدافعهما حتما، كما نشير في سنة أخرى. وحينما تعجز تماما عن استعمال وسيلتي اليد واللسان، فاعلم أنك أنت مهدد بأن تكون ضحية المنكر وتقع تحت إغوائه وتأثيره. ولذلك وجب إذا عجزت عن تغيير غيرك أن تقوم بتغيير ذاتك، لأن رؤيتك للمنكر مع السكوت تؤدي إلى التأثر به ولو بنسبة قليلة، وهي مسألة نفسية. مفادها أن التعود على رؤية الأشياء تطبع النفوس عليها فتألفها مع التكرار، وفي كل رؤية مع عدم الإنكار تحدث في القلب أثرا قد لا يشعر به الإنسان منذ الوهلة الأولى لقلته وخفائه، لكن تواتر ذلك يؤدي في النهاية إلى أن يصبح المنكر في الشعور النفسي أمرا عاديا طبيعيا. فإذا حصل ذلك دخل الخطر إلى مرحلة أخرى، وهي تحبيب المنكر، وهو أمر مشاهد محسوس في وقتنا هذا مع الأسف. عليه طبعا تقوم نظرية الدعاية والإعلانات الإشهارية، فالرسول صلى الله عليه وسلم إنما كان ينبه بالتغيير بالقلب إلى خطورة التطبيع النفسي مع المنكر، فأمر بالتغيير القلبي أي تحريك القلب تجاه المواجهة الداخلية والمقاومة الذاتية للمنكر. فهذا يعمل تماما كجهاز المناعة الصحي القوي المتحرك في الجسم البشري لمقاومة الجراثيم والميكروبات، فهو إذن حركة لكنها غير مرئية، وهذا ما تشهد به كثير من النصوص، ومنها قوله صلى الله عليه وسلم: إذا عملت الخطيئة في الأرض كان من شهدها فكرهها كمن غاب عنها، ومن غاب عنها فرضيها كان كمن شهدها. ولذلك من اعتاد رؤية المنكرات ولا ينكرها ولو بقلبه فهو عديم الإيمان أو ضعيفه ولو كان عابدا. ففي الحديث: فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان. نقطة أخرى، تطبيع المنكرات يحولها إلى قيم. حينما تستقر المنكرات دون مدافعة تغيير ولو بالقلب، فإن الأمر يصير إلى تحول قيمي. وقبل أن نشير إلى هذا التحول، نبين أن القيم هي المعايير العامة والمجردة التي تحدد ما الذي يعتبره مجتمع ما خيرا أو مقبولا أو صوابا أو مهما، فهي تعبر عن المثل العليا للمجتمع، وتمثيلها في الواقع على شكل معايير. تطبيق هذه القيم في الواقع يأخذ صورة المعايير، والمعايير هي القواعد غير الرسمية التي توجه ما يفعله الناس وكيف يعيشون، وتخبرنا بما يجب وما لا يجب أن نفعله في موقف معين، وهي خلاف القواعد الرسمية. فالقواعد الرسمية هي الأنظمة والقوانين، بينما المعايير قواعد غير رسمية، بمعنى أنها متوافق عليها وإن لم تكن مكتوبة أو مقررة أو متعاقد عليها. والقيم في الإسلام تتسم بالثبات النسبي، ونعني أنها تشتمل على نوعين من القيم. النوع الأول قيم مطلقة لا تتغير، وهي ما ثبت بالنص الشرعي. والقيم المتغيرة هي المتعلقة بحياة الأفراد وظروفهم، ولكن طبعا تغيرها نسبي محدود لأنها مرتبطة بالنوع الأول بالقيم المطلقة، والتي تعد القيم العليا في المجتمع. والذي يحدث حينما تستقر المنكرات في المجتمع دون تغيير، أن تظهر هذه المنكرات في شكل قيم مضادة وتتغلغل لتتحول إلى كونها القيم الأصلية، تصبح تستقر لتكون القيم الأصلية، وذلك بالترويج لها كما فعل فرعون في قومه ليمنع قيم العدل والحق والدين التي جاء بها موسى عليه السلام. قال الله تعالى: ونادى فرعون في قومه قال يا قوم أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي أفلا تبصرون أم أنا خير من هذا الذي هو مهين ولا يكاد يبين فلولا ألقي عليه أسورة من ذهب أو جاء معه الملائكة مقترنين. هنا يتضح كيف وضع فرعون معايير من عنده للأفضلية، وجعل القيم التي يؤمن بها الناس كالحق والعدل والصدق مشوهة في أذهانهم. طبعا هذا من خلال العبث بمضامين هذه القيم لتعمل لصالحه دون تغيير شعاراتها، بمعنى أنه أن مصطلح الحق والعدل والصدق وغير ذلك بقيت على حاله، ولكن مدلولاتها ومضامينها غيرت بحيث تكون منحازة إليه هو. وكثير من قيم الخير يتم إعاقتها بهذه الصورة، حيث يستغل عجز الناس عن الدفاع عنها أو تبيين مضامينها، أو حتى تحت إغراءات تكسر مقاومة الفرد، فأحيانا يتعرض الفرد لإغراءات قوية وتتفق مع رغباته وأهوائه وشهواته، وحينما يجد إجماعا ممن حوله ويعجز عن تفسير ما يحدث فإنه يفتن عن قيمه الصحيحة الأصلية. يقول الله: ولولا أن يكون الناس أمة واحدة لجعلنا لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم سقفا من فضة ومعارج عليها يظهرون. في يناير من عام 2001 ألقى كبير مفوضي شرطة تورنتو في كندا محاضرة على مجموعة من طلبة الحقوق حول موضوع منع الجريمة، وعند أحد النقاط قال: يجب أن تتجنب النساء ارتداء الملابس الفاضحة كالعاهرات لكي لا يقعن ضحايا للاعتداء. بعد شهور قليلة قام أكثر من 3000 امرأة ورجل وشاذ جنسيا أعاذنا الله بالرد على هذا بالقيام بمسيرة في شوارع تورنتو. وفي أول مسيرة سنوية لهم كانت المسيرة عقدت للاحتجاج ولمواجهة التصور الخاطئ بزعمهم الذي ظهر في تعليقات سان جوينتي على أن الملابس المثيرة تشجع الاغتصاب والأشكال الأخرى من الاعتداء الجنسي أو تعطي عذرا لها. ومنذ ذلك الحين أصبحت تلك المسيرات سنوية، وتصاحبها عادة خطب وورش عمل تعقد في أستراليا وإنجلترا والهند والبرازيل وعدة دول أمريكية. التعليقات أنجوينتي والتي اعتذر عنها لاحقا تكشف قدرا كبيرا حول إدراكات الغرب للانحراف الجنسي، فعندما تتحول الثقافة بشكل حتمي يحصل ذلك أيضا مع تعريفها للانحراف، ومن ذلك بالطبع المعايير المعرفة للانحراف الجنسي. والآن أصبحت الاتجاهات العالمية نحو قبول ما كان يعتبر انحرافا في وقت ما وفي بعض الأماكن أكثر وضوحا وصراحة من أي وقت مضى، وهو مصداق لما شرحناه حول وصول التغيير للقيم وانتكاساتها. إذا المنكرات تتحول فتبدأ معصية ثم تكون موروثا ثم تكون دينا، فيجب إنكارها قبل تحولها. وإذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا عليها آباءنا والله أمرنا بها، فالإنسان قابل للتطبيع بالتدريج، حيث بدأت الفاحشة في قوم لوط متدرجة فكانت مستنكرة حتى تشربوها ثم تهكموا بالمصلحين. فالنفوس إذا تطبعت على الشر وطال الزمن عليها تصلبت حتى تكون أقسى من الحجارة في وجه التغيير، وطال عليهم الأمد فقست قلوبهم، وتليينها يحتاج إلى جهود مضاعفة ومدد أطول. نقطة أخرى: متى يؤاخذ المجتمع بأخطاء الأفراد؟ متى يؤاخذ المجتمع بأخطاء الأفراد؟ في قصة ثمود نجد أن فردا واحدا هو الذي عقر ناقة صالح، غير أن القرآن ينسب ذلك الفعل إلى القوم جميعا. يقول الله جل وعلا: فعقروها بصيغة الجمع، فكل القوم مشتركون في الجريمة. ولهذا السبب كانوا جميعا مستحقين للعذاب. يقول الله جل وعلا: فدمدم عليهم ربهم. فالناس يجتمعون على الرضا عن فعل أو سخط على فعل، وإن كان هذا الفعل صادرا عن فرد واحد. ولذلك فإنهم جميعا مشتركون في حكم واحد ومستحقون لمصير واحد. وإنما استحق قوم ثمود العذاب جميعا لأنهم رضوا عن صنيع ذلك المجرم. وبذلك فإن إرادتهم اتجهت اتجاها واحدا، وكانت الجريمة في الحقيقة ثمرة تلك الإرادة الجماعية. إذن الرضا لا يكون ذنبا إلا حين يصبح نوعا من الاشتراك في عزم المذنب على ارتكاب ذنبه، ومؤثرا بصورة أو أخرى في اتخاذ القرار بارتكابه. والذنوب الاجتماعية هي من هذا القبيل، حينما يشيع الرضا عن ذنب ما في الجو الاجتماعي والروح الجماعية، ويصبح الاتجاه السائد في المجتمع متجها نحو هذا المذنب، فيغري أحد الأفراد بارتكابه، فإن ذنب هذا الفرد هو ذنب المجموع، انطلاقا من أن رضا هذا الفرد هو جزء من رضا المجموع، وعزمه جزء من عزم المجموع. بل إن الله يغير النعمة بنقمة إذا قام بذلك التغيير بعضهم، كما يشهد لذلك في هزيمة المسلمين في أحد، فإن الله نصر المؤمنين أول الأمر، فلما غير بعضهم ما بأنفسهم هزمهم الله. قال الله: ولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثلها قلتم أنى هذا، قل هو من عند أنفسكم إن الله على كل شيء قدير. وإنما تعم سنة التغيير في المجتمع كله، حتى ولو كان ما بالنفوس من فريق دون فريق، حينما يظهر تهاون الفريق الآخر وتقصيره في الأخذ على أيدي تلك الفئة التي غيرت ما بأنفسهم، أو بسبب كما قلنا رضاهم وسكوتهم عما فعلوا. قال صلى الله عليه وسلم: مثل القائم في حدود الله والواقع فيها كمثل قوم استهموا على سفينة، فأصاب بعضهم أعلاها وبعضهم أسفلها، فكان الذين أسفل إذا استقوا من الماء مروا على من فوقهم، فقالوا: لو أنا خرقنا في نصيبنا خرقا ولم نؤذ من فوقنا، فإن تركوهم وما أرادوا هلكوا جميعا، وإن أخذوا على أيديهم نجوا ونجوا جميعا. نقطة أخرى: هل يصح الانسحاب من المجتمع، أو هل يعذر المتأثر بالمنكرات والفساد حينما تطغى؟ يقول الرسول صلى الله عليه وسلم كما روى مسلم في صحيحه: لا تزال طائفة من أمتي قائمة بأمر الله، لا يضرهم من خذلهم أو خالفهم حتى يأتي أمر الله وهم ظاهرون على الناس. فظهور هذه الطائفة كما في الحديث يتطلب عمل وتغيير، وسياق الحديث يدل على أن هذا الظهور مستمر رغم غلبة الخذلان والمخالفة. وهذا يتطلب تغيير في دائرتين، يتطلب العمل التغيير في دائرتين: الأولى دائرة الذات ومن هو مسؤول عنهم، فعلى الرغم من أن الله تعالى توعد الأمم التي تجتمع على العصيان فعلا أو سكوتا، إلا أنه بين في كتابه أن هناك قدرة للفرد على مقاومة ضغوط المجتمع الفاسد، مستندا إلى فطرته: فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها. وكذلك لم يعذر الله جل وعلا مستضعفي مكة حينما قالوا: كنا مستضعفين في الأرض. قال الله: ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها. وأصرح منه قوله: يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم. وتتضمن قصص القرآن عنصر المقاومة والمراغمة للوسط الاجتماعي الذي يهيمن عليه الفساد، وهذا يظهر في قصص نوح وإبراهيم وموسى وعيسى ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم وأصحاب الكهف ومؤمن آل فرعون. فالأفراد بما وهبوا من عقل وإرادة فطريتين، وبما يتمتعون به من استقلال نسبي، لا يعدمون الاختيار أمام المجتمع. الدائرة الثانية دائرة التغيير والدفع بالمستطاع في المجتمع المحيط. فالدور التغييري مرتبط بحدود القدرة والتحرك بالبلاغ والإعذار. فلا يوجد واقع أشد ضلالا من الواقع الذي بعث فيه الأنبياء، ذلك أنهم يبعثون على حين فترة وانقطاع آثار النبوة وطغيان الجاهلية، ورغم تفاوت أثرهم التغييري الدنيوي إلا أنهم قاموا بجهد البلاغ والنذارة المطلوب منهم. فقد كان الأنبياء على مر التاريخ أصلب أصحاب الأفكار والدعوات وأنظفهم، وكانوا فوق كل مهادنة ومساومة وفوق كل تململ أو انحراف يمنة أو يسرة. لقد انهار كثير من أصحاب الأفكار والدعوات أو انحرف بهم المسار عن رسالتهم، ولم يسمع أن نبيا من أنبياء التوحيد تراجع أو تململ عن رسالته وعن الكتاب الذي يحمله من السماء. ذلك لأن المثل الأعلى مولاه جل شأنه هو الذي أعطاه نفحة ربانية من الشعور بالمسؤولية، ذلك الشعور الذي تغلغل في كل كيانه ومشاعره وأفكاره وعواطفه. ولذلك نؤكد على أن اعتماد الإسلام الأول في عملية تحويل مجتمع الكفر إلى مجتمع إسلام يقوم على أساس إحلال مفاهيمه العقائدية عن الله عز وجل وعن الكون والإنسان والحياة، وعلى إذكاء جدوى التفكير والنظر لدى الإنسان حتى يتمكن من فهم هذه العقيدة بعمق وأصالة، ويقوم إلى جانب ذلك على تهذيب ما بالنفس من الدوافع والغرائز ووضعها في موضعها الصحيح من حياة الفرد والمجتمع، وذلك بتأصيل القيم العليا والأخلاق الرفيعة. إلى هنا ننتهي من هذه الحلقة وهذا الجزء الذي تحدثنا فيه عن سنة التغيير، ونستكمل بقية السنن في لقاء قادم. نشكر لكم حسن المتابعة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أسعدنا استماعك للحلقة، شاركها من تحب مع منصت احفظ وقتك.